واحدة فبنات الابن ياخدوا السدس تكملة الثلثين ولا يحتاجون إلى الزكاة. أما إذا وجد فيعصبهم برضه ويسيبوا السدس، لأنه إذا وجد العصب من غير هتخليهم ما ياخدوش فرضهم، لأنه معروف هذا. تمام؟ فده معنى قولي ثم بنات الابن يسقطن متى؟ هذا البنات يعني الصلبيات الثلثين يا فتى، إلا إذا وجدوا معصب عصبهن الذكر، الذكر اللي هو ابن هنا من ولد الابن على ما ذكره. نفس الشيء برضو الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، إذا وجد عدة أخوات شقيقات يأخذ الثلثين. طب الأخوات الأب ما فيش سدس، فإلا إذا وجد معصب يعصبهن فيأخذ الباقي. فإذا كان معي أخت شقيقة واحدة فالأخوات الأب يأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب معي أكثر من أخت شقيقة خذ الثلثين، خلاص نصيب البنات راح، فتسقط الأخوات الأب. نعم، إلا إذا وجد أخ الأب يعصبهن فيأخذ الباقي سويا للذكر مثل حظ الأنثيين بنظام العصب والغير اللي تقدم معانا الكلام عليه. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني بالطرفين أخوات شقيقات، إذا أخذنا فرضهن واطية اللي هو ثلثين أسقطنا أولاد الأب البواتية، يعني بواتية يقصد ما أخذوش حاجة، كلمة بيكمل فيها الإيه يعني ما معهم إلا البكاء يقصد. وإن يكن أخ لهن حاضرة أخ لأب ينقذهم عصبهن باطنا وظاهرة، ظاهرا وباطنا كلام ما لهوش معنى. أقول إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كن سنتين فأكثر، سقط بنات الابن كيف كن واحدة فأكثر، قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا، إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن على ما قطع به الجمهور، ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربه. شوفوا هنا في قضية بالنسبة لابن الابن، هذا ينبغي أن تفهموه. ابن الابن بنات الابن بالنسبة لابن الابن إما يكونوا أعلى منه أو يكونوا في مستوى أو أنزل منه. تمام؟ فإذا كان بنات الابن أعلى من ابن الابن، يعني كان يكون مثلا هو ابن وهن بنت ابن، فلا يعصبهن إلا إذا احتجنا إليه، يعني هيسقطنا. تمام؟ أهو فوقه، فإذا أخذوا فرض خلاص. تمام؟ أما إذا كانوا مساويين له فيعصبهم غصب عنهم إذا كانوا تحته يحجبهم. يبقى إذا ابن الابن هذا موقفه من بنات الابن كالتالي، إذا كنا أعلى منه فإن حصلوا فرضهم خلاص، يعني كان مثلا معنا بنت وبنت ابن، فالبنت خدت النصف وبنت الابن خدت السدس، خلاص ابن الابن يأتي يعصب نفسه، ما يعصبهم غصب عنهم إلا إذا احتجنا إليه. كان في بنتان خدوا ثلثين والبنت الابن دي هتنزل فهو تحتها، مش معقول تنزل وهو موجود تحتها، فإيه تنزل عليه. تمام؟ أما إذا كانت في نفس مستوى فيعصبها غصب عنها، بنت إذا احتاجت إليه، لكن دي في مستوى يعصبها غصب عنها. أما إذا كانت أنزل منه فإنه يحجبها، فده معقول. يبقى إذا كانت فوقه إذا احتاجت له وهتسقط تسقط عليه، إذا كانت مثله فيعصبها غصب عنها، وإذا كانت تحته فإنه إيه فإنه يتركها. تمام؟ عفوا دقيقة يا شباب برجع على طول. إلا إذا وجد خلاص. ومثل البنات الأخوات التي يدلين بالأب والأم جميعا، وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات أي من جهتي الأب والأم، إذا أخذت الشقيقات الثلثين بأن كن شقيقتين فأكثر، أسقطنا الأخوات للأب كيف كن، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. وقوله وافية أي فرضهن الكامل وهو الثلثان، واحترز به عما إذا كان الأخوات الأبوين واحدة وأخذت النصف بل باقي يأخذ السدس، فإنها لا تحجب الأخوات للأبي بل لهن معها السدس كما سبق في أصحاب السدس. وقوله البواكية إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، وقوله باطنا وظاهرة أكمل به البيت. قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذه مسألة دائما يغلطوا فيها ونجيبها في الاختبارات ويرجعوا إيه، انه بيفتكروا ان ابن الاخ يعصب بنت الاخ. هذا خطأ كبير مشهور، بنجيبها في الاختبارات ابن اخ وبنت اخ يقولك عصب بالغير على طول، ما نكون نبهناهم الى 100 مرة، لكن بيفتكروا العصب بالغير ان كل اثنين شكل بعض، يعني مثلا ايه لو اب وام عم وعمة ابن عم وبنت عمة، لا مش هكذا. العصب بالغير 4 بس، غير كده ما فيش، الأربعة اللي ذكرناهم البنات مع الأبناء أو البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت الأب مع الأخ الأب، بس لأن ابن عم مع بنت عم ما فيش، بنت العم من ذوي الأرحام المال كله يكون لابن العم، بنت الأخ مع ابن الأخ، ابن الأخ المال كله له، بنت الأخ من ذوي الأرحام، عم مع عم، عم لوحده، العم من ذوي الأرحام، وهكذا. فهنا المصنف ينبه على المسألة هذه، يقول وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، يعني ما يعصبش بنت الأخ أو من فوقه اللي هي الأخت، ما يعصبهاش مثله زي ابن الابن، ابن الابن يعصب من ايه من فوقه، لكن هنا لا، في الأخوات ما الأخت الشقيقة ما يعصبها في الدنيا إلا أخ الشقيق. وللأسف بعض كتب الفراغ في كتاب كان يدرس قديما في جامعة صنعاء تأمل ألاقيه معصب الأخت بابن الأخ، ما أدري ما ماش مذهب، يعني لو قلنا في مذهب يقول بهذا قلنا يعني الرجال اختار مذهب من مذاهب، لكن مشكلة ما أدري بي بي بيعملوا إيش في الفراغ. المهم في لخبطة كتير. فالشاهد هنا المصنف بنص على المسألة بوضوح، قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله اللي هي بنت الأخ أو فوقه اللي هي الأخت في النسب، تمام؟ أقول ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الأخ إجماعا، لأنهن من ذوي الأرحام، بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن اللاتي في درجته واللاتي فوقه لأنهن من أصحاب السهام، وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات بفروضهن. واضحة؟ طيب الباب المشركة، احنا تقدم معنا تقريبا اللي هي الغراوين، مش كده؟ هذا باب المسائل الملقبة تكلمنا عليه سابقا او اشرنا اليه اكيد في الكلام على الغراوين، ان في مسائل في علم الفرائض لها تسميات لمناسبة معينة تسمى المسائل الملقبات من اللقب، واسما اتى وكنية ولقبة، يعني اللقب معروف زي ما تقول زين الدين كذا، فاللقب اللي هو ايه يدي وصف. فمعانا في الـ في الـ في, في الفرائض يعني ملقبات متعددات وكلام زي كذا، زي ممر الغراوين، وهتأتي الدينارية الكبرى، الدينارية الصغرى، المنبرية، البخيلة، القبارة، هذه المشركة، الأكدرية، الخرقاء، يعني مسائل كثيرة كنا جمعناها وصلت إلى حوالي 100. فالخلاصة إن هذه إحدى المسائل المشهورة، حتى ألف فيها الشوكاني رسالة مستقلة اللي هي المسألة الحمارية، ولها تسميات متعددة تسمى الحمارية والحجرية واليمية والمشركة والمشركة والمشتركة والمشتركة، وتسمى أيضا المنبرية، بس في منبرية تانية هي المشهورة، وتسمى الحجازية وتسمى العمرية، يعني لها عشر أسماء، فتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمشركة والمشركة والمشتركة والمشتركة والمنبرية والعمرية والحجازية، عشر أسماء هي بالنسبة لهذه المسألة. إيش قصة هذه المسألة؟ هو عادة بيجيبوا الملقبات بعد الباب اللي هو خاص بيها، فهذه المشركة مشكلتها مع التعصيب. الحاصل فيها ايه؟ ان احنا معانا زوج ياخد ايه في المسألة النصف، ومعانا جدة او ام، جدة خليها جدة تاخد سدس، ومعانا اخوة الام ياخدوا تلت، كده المسألة خلصت، لان نصف وتلت وتلت خلصت. ومعانا اخ شقيق ما ياخدش حاجة، لان الاخ الشقيق عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر. فما تيجي زوج اديته نصف، ام او جدة هتاخد سدس، اخوة لام عدد مش اخ واحد لام، اخوة لام خدوا تلت، اخ شقيق هتيجي تجد ان لم يبقى شيء. فالحاصل المسألة دي اشكلت وعملت مشكلة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاءوا له في السنة الاولى فقال خلاص الاخ الشقيق ماله شيء، تمام، او الاخوة الشقاء ماله شيء. جاءوا في السنة اللي بعدها اخوة اخرون، يعني مش هم نفسهم، مسألة يعني تكررت بس ايه في اسرة تانية في بيت اخر، لكن كانوا فاهمين شوية. فلما قال عمر بن الخطاب ان الاخوة الاشقاء لا ياخذون شيئا، قال الاخوة الاشقاء هب ان ابانا كان حمارا، او هب ان ابانا كان حجرا ملقا في اليم، اليست امنا واحدة؟ يعني احنا الاخوة الام دول جيتهم تلت، ما ان احنا نشترك معاهم في الام والاب مع الميت، واضحة؟ يعني الاخوة الام واخدين تلت، ما معنى اخوة الام؟ معناه ان يشتركون مع الميت في الام. الاخوة الاشقاء معناه ايه؟ ان يشتركون مع الميت في الام اللي هي ام الاخوة الام، وزيادة الاب، فقال يا اخي خلينا من الاب هذا اعتبره كأنه مش معانا اب, عدنا بالام يعني كان ما كانش ينفعنا الاب ما يضرنا, تدخلنا مع الاخوة الام اعتبرنا اخوة الام. فاستحسن عمر بن الخطاب هذا وابتى بتشركه, علشان كده سميت الايه المشركة والمشركة. واختلف فيها العلماء على رأيين, رأي ان الاخوة الاشقاء ما ياخدوش حاجة ودي فتوى عمر في السنة الاولى, ورأي ان يشركهم مع الاخوة لام, وده رأيه في السنة الثانية. ولما قيل له طب نرجع المسألة حق العام الماضي قال لا, هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا. ولذلك العلماء يريدون هذا الكلام في كتب الأصول في باب الاجتهاد لبيان أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, لأن عمر ما تبينوش نص, لو تبينوا نص كان رد المسألة الأولى, لكن الشهاد ظهر له ده الأصوب. وهذا الظهور هو استنباطي وليس نص جديد قالوا له لا, مثلا لو جاء واحد من الصحابة قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اداهم كذا لكن قال لا رجع حق السنة الماضية لأن فيها سنة واضح نص, لكن لما كانت اجتهادية فبقيت ايه. فلذلك الحاكم اذا اجتهد في مسألة ثم رجع عنها ما ينقضش الاحكام السابقة, ولا حاكم ينقض حكم حاكم اذا كانت المسألة ايه اجتهادية, ودي داخلة تحت قاعدة ايه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في باب الايه في باب الاصول, لذلك يذكرونها في باب الايه في باب الاصول. اذا الخلاصة ان المسألة هذه المشركة او المشركة واضح تسميات سبب التسميات واضحة ان من التشريك, اما انها اعتبروها هي مشركة مجازا او مشركة هي شرك فيها, والحمارية لانهم قالوا هب ان بنا كان حمارا, حجرية لانهم قالوا هب ان بنا كان حجرا, ينبية لان حجرا في اليم, العمرية لانه عمر لا ابتى فيها, المنبرية لانه ابتى فيها عن منبر, وغيرها من الايه من التسميات واضحة. الحجازية لانها فتوى اهل الحجاز يقولون بالتشريك وهكذا. فدي خلاصة المسألة الايه المسألة المشردة. فخلاصتها ان في من رأى النص وقال والله النص بيقول لي الحق الفراغ باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر, انا الحق الفراغ باهلها جيت الزوج النص واعطيت الام سدس واعطيت الاخوة الام ثلث خلاص فلم يبقى شيء فما بقي, النبي بيقول فمفهومه فان لم يبقى شيء فلا شيء له, ده اللي رأى النص ظاهر اللفظ. الثاني رأى الفقه والفهم روح النص, وده ساعات يؤدي الى خلاف بين العلماء, ان بعض العلماء يرى ان مفهوم القاعدة او انه روح القانون نفسه او روح الحكم نفسه ينبغي ان تراعى, وبالتالي ممكن يتأول لها الظاهر, والبعض يرى انه ايه انه نصي لفظي انه يتبع الايه يتبع النصوص لفظيا ولو خالفت روح الايه روح المعاني. فالتاني بيقول مش معقول, الفرائض هي قائمة على العدل قائمة على الإنصاف قائمة على القربة, إن الأقرب أولى, قد أخذنا في العصبة إن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأرض معناه إن اللي ماسك بطرفين أحلى من اللي ماسك بطرف واحد. فأنا لما يكون عندي إخوة لأم ياخدوا ثلث وهم متصلون بواسطة الأم, وإخوة أشقاء متصلون بواسطة الأم وواسطة الأب بالميت فهم أوثق في الصلة, فيقول لك مش معقول إن أجيه أحرم هؤلاء وأعطي هؤلاء الثلث, فروح النص تقول لي ان انا اشركهم معاهم نتيجة الايه نتيجة ان الفرائض قائمة على الايه على ان الاقرب هو الاولى, فان لم يكن الاولى فعلى اقل الاحوال ادخله مع الايه مع من هو اقل. فهذه هي خلاصة الايه خلاصة النقاش في المسألة, وبناء على هذا اختلفت المذاهب في المسألة واختلفت اقوال العلماء, والمسألة نزاعية ما في لا مشحة في الايه في الاصلاح او لا مشكلة في الاختلاف فيها انه يختلف العلماء كما اختلف في مسائل كثيرة. قال باب المشركة المسألة المشترك فيها بين العصب الشقيق وبين أولاد الأم, وهي بفتح الراء يعني مشركة, وبعضهم يكسرها مشركة على إسناد التشريك إليها مجازا, إما مشركة أن شركنا فيها أو هي مشركة كأنها هي اللي شركت مش إشكال. وبعضهم يسميها المشتركة أو المشتركة كما ذكرها المصنف في يقصد العنوان, قال في المتن وإن تجد زوجا وأما ورثة, هيبدأ يذكر لك أفرادها أفرادها زوج وأم وإخوة للأم, بس لو كان اخ واحد لهم ما ينفعش لانه هيبقى للاخوه الاشقاء سدس يبقى خلاص ما عادش, فلا بد يكون عدد, لا بد يكون عندك زوج في المساله ياخد نصف وصاحب سدس صاحبه سدس اما الام او الجده, وبعدين اخوه لام اثنين فصاعدا علشان ياخدوا ثلث, وبعدين اخ شقيق او زياده مش اشكال ده تركيبها, واخوه ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب, استغرقوا المال هو اصحاب الفروض, فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم, اليم يعني البحر, واقسم على الاخوة ثلث التركة الاخوة كلهم اشقاء او لام, فهذه المسألة المشتركة. أقول صورة المشتركة أو المشتركة أن تخلف امرأة، لأن ما دام فيها زوج يبقى امرأة، صح؟ ما دام يقول لك إنها لابد يكون في زوج، فمش معقول تقول اللي مات رجل. زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر، سواء كانوا معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن، فإن الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف والأم السدس ولأولاد الأم الثلث. فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء، القياس يعني ظاهر الكلام، لأنهم عصبة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. يبقى أبو حنيفة وأحمد يقول لا، الإخوة الأشقاء يسقطون، ومالك الشافعي أكيد في الطرف الآخر أنه يشركون. فكأن أبو حنيفة وأحمد على رأي عمر الأول، ومالك والشافعي على رأي الإيه؟ على رأي عمر الثاني. لذلك سميت الحجازية، لأن فتوى أهل الحجاز فيها التشريك، ومالك والشافعي حجازيون، وروي عن الشافعي المذهب المعتمد عنه، يعني ده روي بس ضعيف، لكن المذهب المشهور التشريك، أن يجعل كلهم أولاد أم باشتراكهم في الإبلاء بالأم، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر حتى لا يسقط، ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى من الفريقين. وبه قال مالك وأهل المدينة والبصرة والشام الأم الحجازين يعني. وقوله واجعل أباهم حجرا في اليم، أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روى ما روى الشافعي من أن، ويقال إن زيد ابن ثابت هو اللي قال له أب أن أباهم كان حجرا، وأنا أعتقد أن هذا الأصح، أن زيد هو اللي يستطيع يناقش عمر. ففي بعض الكتب أن زيدا هو اللي قال له هب أن أباهم كان حجرا ملقا في اليم، فده حقيق بزيد. أما رواية في كتب كثيرة أنه إيه أن الإخوة هم، فالظاهر أن زيد هو اللي يظهر أنه قال. إلى ما روى الشافعي من الأشقاء قالوا لعمر لما أراد أسقاطهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقب باليمية وبالحجرية وبالحمارية أيضا، هذه أسماء إضافية. ولو كان بدل الأم جدة ونفس الحكم، المهم صاحبة سدس، لأن الجدة تأخذ سدس والأم تأخذ سدس بسبب وجود عدد من الإخوة. ولو كان أولاد الأم واحدا، لا، إذا كان أولاد الأم واحد مش هتنفع، لأنه مش هيستغرقوا التركة، هيبقى سدس خلاص يأخذون الإخوة الأشقاء، يبقى ما عادش فيه مشكلة، لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق. واضحة في إشكال؟ طيب بنكمل مش كده؟ ما زال معنا الوقت، احنا بناخد ساعة عادة، والاسبوع القادم معنا اعتذر، الاسبوع القادم في راحة معي، تمام؟ فشي اعوض لكم شوية، تمام؟ على اساس يمكن ايه نمشي اليوم وغدا في الجد شوية، تمام؟ حتى لو ندي فكرة بس عن موضوع الجد والاخوة. اولا الجد والاخوة موضوع كبير مشهور، حتى ألفت فيه رسائل، يعني طلعت على بعض كتب مؤلفة في الجد والإخوة بس، والكلام في المسألة الجد والإخوة طويل، لكن خلاصته إيش المقصود بالجد وإيش المقصود بالإخوة الأول؟ الجد المقصود بالجد الصحيح اللي اتكلمنا عليه، الجد هو المقصود بالجد الصحيح، أما إذا كان من ذوي الأرحام فمش هو المقصود. والمقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، بس الإخوة الأم محجوبون بالجد بالإجماع، ما فيش كلام. المشكلة هنا إيه؟ المشكلة في خلاف بين العلماء كبير، هل الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب أو لا يحجبهم؟ دي أصل المسألة، تمام؟ والسبب في ذلك أنك لو نظرت إلى الإخوة بمن يدلون؟ يدلون بالأب، والجد بمن يدلي؟ يدلي بالأب، فاستوفى الإدلاء فعمل مشكلة. ففي طائفة من العلماء رجحوا الجد وقالوا أن الجد يحجب الإخوة، بالتالي مثلا الجد والإخوة دي سهلة عندهم، الجد يحجب الإخوة وخلاص يأخذ هو الإيه؟ المال. ولكن الجمهور يقولون بأن الإخوة يرثون مع الجد سوا، يرثون مع الجد سوا، وفي نقاش طويل واستدلالات وكلام زي كده، لأنها خلاف بين المذاهب الأربعة. المذهب حجب الجد، حجب أن يحجب الجد الإخوة، ده مشهور مذهب أبي حنيفة معروف، حتى أن الأحكام في أيام ما كانت الدولة العثمانية هي المسيطرة في الدول العربية الإسلامية لحد فترة قريبة، مثلا كان عندنا في مصر ان الجد يحجب الاخوة، تأثرا بالمذهب الحنفي اللي كانت بتحكم به الدولة الايه؟ الدولة العثمانية، لكنها لم تتمكن في اليمن فما استطاعت تنفذ مثل هذا، لكن تمكنت في بلاد اخرى زي مصر والمغرب وغيرها والشام، كانت متمكنة ونفذت الايه؟ وطبقت، وهي كان مذهبهم المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي فيه ان الجد يحجب الايه؟ الاخوة. وبقية المذاهب مالك والشافعي واحمد عندهم ان الجد لا يحجب الاخوة. وفي رواية عن أحمد ان الجد يحجب الاخوة، ودي اللي رجحها المتأخرون من العلماء الحنابلة بدلا من شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني شوف الان اللي يشوف الان المشهور مذهب احمد الان في زماننا ان الجد يحجب الاخوة، وعلى رأسهم الحنابلة في السعودية، يعني في السعودية مشهور هذا. لكن الحنابلة قديما كانوا الجد لا يحجب الاخوة. من اللي شهر المسألة؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام يعني له مكانة كبيرة، فلما اختار هذا القول يعني جعل ميزانه قويا، وجاء من بعده ابن القيم تلميذه ورجح هذا القول في اعلام الموقعين من 20 وجه، تمام. وبعدين لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام الدعوة في المملكة السعودية، هو تتلمذ على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وبالتالي تبنى هذا القول اللي هو ايضا ان الجد يحجب الايه الاخوة، وهو مذهب حنبلي. وبعدين جاء ايضا اللي هم ائمة الدعوة في السعودية تبنوا نفس الايه المذهب، حتى وصلنا الى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ايضا اختار هذا، وهذا شيخ العلماء الكبار في السعودية زي ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكذا، ايضا هم اختاروا ايه اختاروا هذا المذهب. فالمذهب هذا اصبح المنتشر في الايه المنتشر في السعودية، والسعودية بتمثل الان المذهب الحنبلي في العالم الاسلامي يعني ايه. فبالتالي الان اصبح مشهور مذهب احمد في الوقت هذا اللي هو ان الجد يحجب الاخوة، بينما كان قبل المشهور من مذهب احمد ان الجد لا يحجب الاخوة، وده القول الاصح في الرواية عن احمد. لكن هؤلاء ائمة زي شيخ الاسلام ابن تيمية وكلام زي كده يرجح، يعني ما هوش شوية يعني انه ايه يختار قولة او يرجح او شيء من هذا القبيل، ده امام كبير من ايه من المجتهدين ومن ائمة الايه من ائمة الدين. فالخلاصة حتى كنا نحفظ قديما نقول لك ايش، نقول لك ان الخلفاء الاربعة خليفة قال بان الجد يحجب الاخوة، والثلاثة لا يقولون. فابو بكر المشهور عنه انه بيقول بان الجد يحجب الاخوة وهو الخليفة الاول، والخلفاء الثلاثة يقولون بان الجد لا يحجب الاخوة، وكذلك الائمة الاربعة الامام الاول اللي هو ابو حنيفة لانه اقدمهم يقول بان الجد يحجب الاخوة، والائمة الثلاثة لا يقولون بان الجد يحجب الاخوة. كنا نحفظ بهذه الصورة ان اول الخلفاء الراشدين واول الائمة الاربعة يقولون بحجب الايه بان الجد يحجب الاخوة، والثلاثة الخلفاء والثلاثة الائمة يقولون بان الاخوة يرثون مع الجد وان الجد لا يحجب الاخوة. والمسألة طويلة الحقيقة، هؤلاء يستدلون وهؤلاء يستدلون، لكن نحن نعتقد باختصار ان مذهب الجمهور هو الاصح في توريث الجد والاخوة. المسألة خلافية يعني ما فيش اشكال ان يخالف احد فيها او شيء من هذا القبيل، لكن يعني انا اعتقد ان اقوى ما جاء به القائلون بان الجد لا يحجب الاخوة او بان الاخوة يرثون مع الجد، هو ان احنا نقول الاصل ان الاخوة ورثة، الاصل ان الاخوة يرثون، فمن اراد ان يحجبهم بالجد فليأتي بدليل صحيح صريح، وليس هناك دليل صحيح صريح، ان هي الا تشبيهات او تأويلات، حكاية الفرع والاصل وكذا مش عارف ايه، تشبيه بالشجرة تارة وبالنهير تارة، يعني اشياء انتشرت في كتب الفقه. طبعا العلماء يرد بعضهم على بعض في كتب الفقه، سواء في كتب الحنفية يؤيدون مذهبهم ويأتون بالاستدلالات، والكتب الائمة الاخرين او كتب الفقهاء المذاهب الاخرى يأتون ايضا باستدلالات، والمسألة طويلة الذيل. هذه خلاصتها. فالخلاصة ان مذهب الجمهور من العلماء ان الجد يرث معه الاخوة، لكن اعرفوا قضية، الجميع متفقون على ان الجد اقوى، وده سيلاحظ حتى في عند الذين يقولون بان الاخوة يرثون مع الجد، نجد ان هم في بعض الاحيان يرجحون كفة الجد، لما ما يبقى الا سدس هيدون الجد ويحرموا الاخوة. هؤلاء اللي هم الائمة اللي بيقولوا بان الجد بان الاخوة يرثون مع الجد، مما يدلك على ان هناك اجماعا في المسألة على ان الجد هو القوي. لكن الخلاف هو هل بلغت قوة الجد مبلغ ان يحجب الاخوة او انه لم يبلغ هذا المبلغ، هذا محل نزاع. اذا في نقطة محل اتفاق، وهي لان رأيت في قولا نسب الى ابي يوسف بان الاخوة يحجبون الجد، وهذا قول شاذ لم يقل به احد، يعني العكس لا. فاذا كأن الكل متفق على ان الجد اقوى، لكن الخلاف هل يبلغ مبلغ ان يحجب الاخوة او لا يبلغ هذا المبلغ، هو هذا محل نزاع. فابو حنيفة قال انه يبلغ، والائمة الثلاثة قالوا انه لا يبلغ. طيب وبالتالي اذا سيورثونهم مع الجد. ف طيب كيف تتوارثونهم مع جدي؟ مسألة ايه هنوضحها ان شاء الله، اللي هي يعني الان طيب اذا قلت بانهم يرثون، طب وضح لي بقى كيف ايه كيف يرثون مع الايه مع الجد. فده دل ان شاء الله نكمله بكرة، لكن اقرأ لكم المقدمة هذه ونقف على الايه بداية التقسيم. قال باب ميراث الجد والاخوة. قال ونبتدي الان بما اردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه قال إيه وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحراك، فجاء الآن هنا. فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، كل ده بيتين مفهومش معلومات. أقول شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، والمراد بالإخوة الجنس، يعني المقصود واحد ولا أكثر، مش مسألة إيه مش مسألة عدد، ليشمل الأقل واحد أو الأكثر ذكرا كان أو أنثى من الأبوين أو من الأبي دون الإخوة من الأم، لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحج. وأشار بقوله فألقي نحو ما أقول السمع إلى آخره إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. قال إن شاء الله نكمل إيه نكمل غدا إن شاء الله تعالى. في أي سؤال؟
دي أخت شقيقة ولا أخت إيش؟
يقول مات ميت عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخ الاب، البنت لها النصف وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، والباقي للاخت الشقيقة عصبة مع الغير ويحرم الاخ الاب، لان الاخت الشقيقة اذا اصبحت عصبة مع الغير تقوم مقام الاخ الشقيق، والاخ الشقيق يحجب الاخ الاب. تمام؟ اي استفسار؟ تفضل.